ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل أيها الإخوة القراءة في كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في خصال أهل الجاهلية اتخاذ القبور مساجد واتخاذ السرج عليها، وكذلك اتخاذها أعيادا يجتمعون عندها ويكررون الزيارة لها. الرابعة والثمانون من خصال وعادات أهل الجاهلية، قال الشيخ: الرابعة والثمانون الذبح عندها. الذبح عند القبور، وهي التي يسمونها بالعقيرة، وذلك أنهم كانوا إذا مات لهم الميت، لا سيما إذا كان من أهل الوجاهة والشرف، نحروا على قبره ذبيحة، بعيرا أو بقرة أو شاة، وربما يعلل بعضهم بقوله إنه كان كريما في حياته يذبح للأضياف فنحن نجازيه على ذلك. فهم يعقرون عند قبره ويذبحون، وربما تركوا هذه الذبائح لتأكلها السباع والطير. ومنهم من يقول إذا ذبح عند الميت البعير جاء يوم القيامة يركبه، ومنهم من يقول إن هذا من باب الإعظام للميت، وكل ذلك مما حرمه الشرع الحنيف. فالذبح للقبور تعظيما شرك بالله، كما كان يفعل أهل الجاهلية في ذبحهم للأصنام وللأوثان، وقد نهي أهل الإسلام عن ذلك. قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله، يعني المذبوح على الأصنام والأوثان أو ما ذبح إكراما وتعظيما لها، فهذا مما حرمه الله تعالى على طاعم يطعمه. يحرم على المسلم أن يأكل ما ذبح للأصنام أو للأوثان أو ما ذبح باسم غير اسم الله، كما قال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، فبين سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لله وأن الذبح لله وأن حياته ومماته لله لا شريك له في ذلك. وقال تعالى أيضا لرسوله عليه الصلاة والسلام آمرا له: فصل لربك وانحر. وجاء في الحديث في صحيح مسلم في كتاب الأضاحي قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن دليل الكبيرة، إذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل كذا فهذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فأبطل صلى الله عليه وسلم الذبح لغير الله وحرمه ولعن فاعله. وإذا كان قصد الذابح إكرام الميت كما يقول بعضهم أنا أذبح باسم الله عند القبر إكراما للميت وإظهارا لفضله ومن باب رد المعروف له لأنه كان يكرم الضيف. الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام، رواه عبد الرزاق في مصنفه وغيره. لا عقر في الإسلام قال شراح الحديث يعني لا يجوز الذبح للأموات عموما، ولا يجوز الذبح على القبور لأن هذه العادة عادة جاهلية، هذه العادة كانت مشهورة عند أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادة وقال عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام، لأنهم كانوا يعقرون يعني يذبحون البقرة والشاة والبعير عند القبور أو للموتى. وجاء هذا في أشعار الجاهلية كما قال جريبة الفقعسي في شعره فإن أنت لم تعقر علي مطيتي فلا قام في مال لك الدهر أو الدهر حالب. وكذا جاء في غيره من أشعار أهل الجاهلية. وأما هل هذه الخصلة موجودة عند الكتابيين فيحتاج ذلك إلى نظر، هل توجد هذه الخصلة عند اليهود أو عند النصارى، هل يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى؟ وإلا فعندهم ذبائح بدعية وربما شركية كثيرة، خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة كما سبق ذكره، وأنه عليه الصلاة والسلام أبطل الذبح لغير الله والله تعالى عليه ذلك. هذه الخصلة ما تزال موجودة إلى يومنا هذا عند كثير من جهال العصر ومن المتشبهين بالمشركين الذين يتقدمون بالقرابين والذبائح للمقبورين من الأولياء والصالحين فيذبحون عند قبورهم ويعتقدون أن في ذلك فضلا وخيرا وأجرا وبركة، فربما أضافوا الذبيحة إلى صاحب القبر فقالوا هذه ذبيحة فلان وينسبونها إلى الميت الفلاني، أو يقولون هذه ذبيحة سيدي فلان ويفعلونها عند قبره ولا يفعلونها في مكان آخر، وهذا هو الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أصابتهم حسنة قالوا هذه بسبب الذبيحة التي قربناها، وإذا تركوا الذبح عاما من الأعوام فأصابتهم سيئة قالوا هذه عقوبة لأننا تركنا الذبح هذه السنة، فهذا من جهلهم ووقوعهم في مشابهة ملل الكفر. نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة. من أيضا الخصال الجاهلية قال الشيخ رحمه الله 85 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، والسادسة 86 افتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بئت مكرمة قريش. يشير المؤلف رحمه الله تعالى بهاتين المسألتين إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من التبرك والتيامن من التيمن والتبرك بآثار السابقين وملابستهم لها وتمسحهم بها وافتخارهم بذلك. فأهل الجاهلية كانت لهم آثار يعظمونها ويرجون الخير منها ومن قربها كما ذكر المؤلف. فمن ذلك دار الندوة. دار الندوة دار بناها قصي بن كلاب وهو جد لقريش ويسمى مجمعا أو مجمعا لكونه جمع قريشا بعد تفرقها وكان مشهورا بالحكمة والعقل. ويقال أن قصي ابن كلاب لم يعبد الأصنام فالله أعلم. فهذا الرجل بنى دارا سميت بدار الندوة فكانت قريش تجتمع فيها وتأتمر فيها، يعني إذا حصل لها طارئ أو أمر من الأمور العظيمة يجتمعون فيها ويتشاورون فيها ويعقدون فيها لواء الحرب. إذا أرادوا أن يحاربوا قوما يعقدون لواء الحرب في دار الندوة، وأيضا كانوا يعقدون فيها عقود النكاح فلا يتزوج رجل من قريش إلا فيها. فهذه الدار كانوا يعظمونها وكانوا يرون فيها البركة والمفخرة لهم، وهي من مآثر الجاهلية، هي من مآثر الجاهلية. وسبق التنبيه على أن التبرك بآثار الصالحين وآثار النبيين مما نهى عنه الشرع، فلا يشرع للإنسان أن يتبرك بدار كان يسكنها النبي مثلا، دار كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للإنسان أن يتبرك بها أو أن يقصدها للتبرك، لأن هذا سبب للوقوع في الشرك الذي حرمه الله عز وجل. وقلنا فيما سبق أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فلما ماتوا نصب قومهم لهم أنصابا وتماثيل يذكرونهم بها. فلما طال الزمن ونسخ العلم وذهب الصالحون العلماء جاءوا ناس فتبركوا بهذه الصور وتبركوا بهذه الآثار. وورد في شرعنا النهي عن الغلو وبيان عاقبة الغلو والغلاة، وأن الغلو سبب للهلاك. يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالتبرك بآثار الصالحين والتمسح بها واعتقاد البركة فيها هو من الغلو، هو من الغلو الموقع في الشرك، هو من المبالغة في تعظيم الصالحين بالتبرك بآثارهم بثيابهم ببيوتهم بمراكبهم، التبرك مثلا بسلاحهم الذي كانوا يقاتلون به إذا اعتقد أن فيه بركة وأنه سبب للنصر على الأعداء. كل هذا مما أبطله الإسلام ونهى عنه، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصلة سبب للوقوع فيما حرم الله تعالى من الغلو في الصالحين. فالغلو والمبالغة في تعظيم آثار الصالحين وبيوتهم ودورهم وما أشبه ذلك هو مسلك من مسالك أهل الجاهلية. وإذا اتخذت هذه الآثار مساجد وبنيت عليها وطلبت البركة فيها والمجاورة عندها والتبرك بتربتها وما أشبه ذلك، فإن هذا والعياذ بالله سبب للشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الخصلة أكثر ما توجد عند المتصوفة والرافضة ومن شابههم. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.